الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذا كان سيقرأ سورة بعد الفاتحة فيقرأ قبلها البسملة سرا، وإذا كان سيقرأ ما تيسر من وسط سورة أو آخرها فلا تشرع له قراءتها، فيتقرأ عند قراءة كل سورة ولا تكفي قراءتها في الركعة الأولى قبل الفاتحة وهي آية من القرآن. الاستعاذة سنة فلا يضر تركها في الصلاة عمدا أو نسيانا. لا نعلم ما يدل على شرعية الاستعاذة عند التثاؤب، لا في الصلاة ولا في غيرها ولا خارجها، والحركة اليسيرة معفون عنها في الصلاة. الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجارية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك، خصوصها لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فعام، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فانصتوا عام في الفاتحة وغيرها، فيخصصان بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جمعا بين الأدلة الثابت، وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف. ومن جاء الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها، من ترك قراءة الفاتحة ناسيا في إحدى الركعات وقعت الركعة التي بعدها عنها، وعليه أن يأتي بركعة يكمل بها صلاة إذا كان إماما أو منفردا، ثم يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام. أما المأموم فلا شيء عليه إذا تركها سهوا أو جهلا. الذي ينبغي أن تقرأ سورة القرآن في الصلاة على ترتيبها في المصحف، وإن قرئ بغير ذلك كان يقرأ سورة الغاشية في الأولى وسبح اسم ربك الأعلى في الثانية جاز، لكنه خلاف الأولى. سؤال: ما هو القدر المناسب لقراءة الإمام في الصلاة الجارية؟ الجواب: ذلك مما يختلف باختلاف أحوال المصلين بالمسجد جماعة، فليراعي كل إمام حال جماعة مسجده لقوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، متفق عليه. وإذا أسر الإمام بالقراءة في موضع الجهر كان تاركا للسنة، ولا تبطل صلاتك بذلك، إذ يشرع رفع الصوت بالقراءة بالقرآن في الصلاة الجارية ولو للمنفرد. الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ في صلاته لا في الفاتحة ولا في غيرها بكلمات من القرآن بقراءتين مختلفتين فيما نعلم، ولم ينقل ذلك عن خلفاء الراشدين ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا ينبغي فعل ذلك. ومن فعله واستمر عليه فقد ابتدع في الدين ما لم يشرعه الله ولا رسوله، خالف بفعله هذا قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفي غيره في الفريضة وفي النافلة أثناء الصلاة الجارية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، يشرع للمأموم إذا غلط إمامه ونسي قراءته أن يفتح عليه ويلقنه الصواب في القراءة، لكن إذا لم يفتح عليه أحد فإن صلاة صحيحة، ولا يعيدوها إذا كانت الآيات الساقطة من غير الفاتحة. لا تجوز الصلاة بغير اللغة العربية مع القدرة عليها، فيلزم المسلم أن يتعلم باللغة العربية من الدين ما لم يسعه جهله، ومنه تعلم سورة الفاتحة والتشهد والتسميع والتحميد والتسبيح في الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين والتسليم. أما العاجز عن اللغة العربية فعليها أن يأتي بما ذكر بلغته إلا الفاتحة، فإنها لا تصح قراءتها بغير العربية، وهكذا غيرها من القرآن، وعليها أن يأتي بمكانها بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منك. فقال: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمري فأتوا منه ما استطعتم، إلى أن يتعلم العربية، وعليه أن يبادر بذلك. ما فاتت الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء كان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له، على الصحيح من أقوال العلماء. إذا صلى شخص منفردا في الصلاة الجارية فالسنن يقرأ جهرا لعدم الدليل ألا يجب الحدود عن الجهر بها. ليست السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام من أجل قراءة الفاتحة فيها، ولكنها للإتيان بدعاء الاستفتاح، وكذا السكتة التي قبل الركوع ليست من أجل تمكين المأموم قراءة الفاتحة فيها، ولكنها للفصل بين القراءة والتكبير للركوع، ولكن للمأموم أن يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام الفاتحة والسورة، وذلك مستثنى بالأحاديث من آية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. روى أبو داود وابن ماجه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حافظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لذلك أن تعلم مشروعية هاتين السكتتين إذا كان مأموم مع الإمام في صلاة جهرية قرأ الفاتحة فقط، إذا كان معه في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة قرأ في الأوليين من الرباعية الفاتحة وسورة معها وما تيسر القرآن. إذا أدرك المسبوق الركعة الثانية فهي بالنسبة له الأولى، ولو أن يقرأ في التي بعدها سورة أو آيات أقل مما قرأ في الأولى، ويكون ذلك بعد الفاتحة من ترك الجهر بالقراءة الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الفجر، فقد ترك السنة وصلاته صحيحة. شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة بقوله وفعله، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين، ورفع بها صوته، وحكم قول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد. قول الإمام ولا الضالين أنه سنة للإمام والمأموم والمنفرد. يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاة سبحان ربي الأعلى. والواجب في ذلك مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث مرات، ويستحب الدعاء في السجود ب بما يسر الله من له من أدعية شرعية مهمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الركوع عظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يستجاب لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواهما مسلم في صحيحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الركوع والسجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أخرجه مسلم. جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد. متابعة الإمام واجبة وسبقه حرام، فالواجب على المأموم إذا جلس إمامه جلسة الاستراحة أن يجلس حتى لا يسبق إمامه. وجلسة الاستراحة مستحبة مطلقا. يريد القول باستحباب أمران: أحدهما أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعلها ليقتدي به ليقتدى به. والأمر الثاني ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد بإسناد جيد، وفي أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك، أخرجه أحمد. كان صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره في الركوع ويمكن كفيه من ركبتيه، وكان يستغفر الله ثلاثا بعد السلام، يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى الناس ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعم وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد. رواه البخاري ومسلم. السنن يفترش إلى اليسرى ويجلس عليها بين السجدتين ناصبا قدمه اليمنى، وهكذا في التشهد الأول. أما التشهد الأخير فالسنة فيه التورك، وأن يدخل قدمه اليسرى تحت ساق اليمنى ويجلس على مقعدته، وهذا كله مستحب. ولو تورك المصلي في التشهد الأول وافترش في التشهد الأخير لم تبطل صلاته. تكرار الفاتحة سهوا فلا يلزمه بذلك سجود السهو. يجوز للإمام والمنفرد قراءة سورتين في ركعة، لما رواه البخاري وغيره أن رجلا من الأنصار كان يأمهم بمسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقوله والله واحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها. كان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: أما أنا، فقال: ما أنا بتاركها، أن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه خبر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة، أخرجه البخاري. وبالله التوفيق وصلى على نبينا محمد.